إبراهيم وعلى أبائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الرواية الثانية من الروايات التي استدل بها على حرمة التصوير المجسم صحيحة محمد بن مسلم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. الباب الرابع من أبواب أحكام المساكن، حديث 17. والاستدلال بهذه الصحيحة بعد التسليم بظهور لفظ التماثيل في المجسمات ولو بالإطلاق عن طريق الاستفادة من مفهومها، فإنه يدل على ثبوت البأس في تجسيم ذوات الأرواح، فتكون الرواية دالة على المدعى. إلا أن الاستدلال بهذه الرواية موقش لعدة مناقشات. المناقشة الأولى: ما تستفاد من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه؟ وحاصلها أن ذكر الشمس والقمر في الرواية قرينة على عدم إرادة سوى الرسم والنقش، لأن المتعارف في تصوير هذه الأمور هو التصوير غير المجسم، وهذه الغلبة الوجودية موجبة لظهور الرواية في التصوير غير المجسم. ويلاحظ على هذه المناقشة أولا وثانيا. أما أولا فإن التصوير المجسم للشمس والقمر ونحوهما لا يقل عن التصوير غير المجسم، وذلك لأن عبدة هذه الكائنات كان بناؤهم على تصوير المجسمات لهذه الكائنات التي يعبدونها، كما تنص على ذلك كتب المؤرخين. فمثلا الشهرستاني في كتاب الملل والنحال الجزء الثاني صفحة 259 عندما يتحدث عن عبدة الأصنام وعبدة الشمس والكواكب وما شاكل، يقول: اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورتها، وبالجملة وضع الأصنام حيثما قدروه إنما هو على معبود غائب، حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائبا مناره وقائما مقامه، وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا لا ينحت جسما بيده ويصور صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه وإله الكل وخالق الكون. فالشهرستاني عندما يتحدث عن تاريخ عبدة الأصنام وعبدة الكواكب والنيرات يقول بأنهم كانوا يخلقون يصنعون أصناما يزعمون أنها على شكل تلك المخلوقات وكانوا يعبدونها لا باعتقاد أنها ماذا هي الإله، وإنما باعتقاد أنها تنوب منابه. فمن خلال هذه الوثيقة ومن خلال غيرها يستظهر بأن عبدة الشمس والكواكب كان بناؤهم على تجسيم الشمس والقمر ونحوهما، فالتصوير المجسم لا يقل عن التصوير غير المجسم حتى تدعى الغلبة الوجودية. هذا أول. وثانيا، لو تمت دلالة الرواية على حرمة تصوير غير المجسمات لذوات الأرواح فإنها تدل حينئذ بالدلالة القطعية عن طريق قياس الأولوية على حرمة تصوير المجسمات، وبالتالي فهذه المناقشة لا تضر بأصل المطلوب، فهي مندفعة. إذن المناقشة الثانية ما أفادها المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه، وحاصلها أن غاية ما يستفاد من الرواية هو ثبوت البأس في تصوير المجسم من ذوات الأرواح من خلال دلالة المفهوم، والبأس أعم من الحرمة والكراهة. وبالتالي لا تكون الرواية دليلا على الحرمة، إلا أن هذه المناقشة هنالك من تعرض لجذورها من المتقدمين على المحقق الأيرواني قدس الله نفسه وأجاب عنها، ومنهم المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه في مستند الشيعة، حيث أفاد بأننا عندما يعني هو أفاد هذا المقدار بأن البأس يراد به الشدة والعذاب، كلمة البأس حقيقة في الشدة والعذاب، وعلى ذلك فلا يمكن حمل الرواية على الكراهة. يعني دعوى المحقق الأيرواني بأن ثبوت البأس أعم من الحرمة والكراهة هذا ماذا؟ هذا على خلاف ما هو ثابت حقيقة لكلمة البأس من معناه. والذي يشهد لكلام المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه أمران: الأمر الأول الآية القرآنية المباركة: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، فالبأس بمعنى العذاب والعذاب الشديد. وبالتالي فإذا كان مفهوم الرواية يدل على ثبوت البأس يعني هو يدل على ثبوت العذاب الشديد، فالرواية دالة على الحرمة. الأمر الثاني هو تمصيص اللغويين على ذلك، فمثلا يقول ابن منظور في لسان العرب: والبأس العذاب، والبأس الشدة في الحرب. وفي حديث علي عليه السلام: كنا وتربى طبعا، كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ثم قال: البأس والبأس على مثال فعل العذاب الشديد.
فإذا كلمة البأس إما هي بمعنى العذاب وإما هي بمعنى العذاب الشديد. وبالتالي فالرواية ما دامت قد دلت على ثبوت البأس عن طريق مفهومها فإذا هي تدل على الحرمة. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه أشكل عليه المحقق الخميني قدس الله نفسه بأن البأس لغتان، وإن كان هو بمعنى العذاب أو العذاب الشديد، إلا أن استعمال البأس في الكراهة صار استعمالا رائجا وشائعا، وبالتالي فعندما يطلق البأس لكثرة استعماله في الكراهة والمرجوحية التي لا تفيد الحرمة فلا دلالة له على ماذا؟ لا دلالة له على الحرمة حينئذ. وهذا تشهد له عدة من الروايات، منها مثلا خبر أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير. فقابل بين عدم البأس وبين ماذا؟ وبين الكراهة. هذه رواية. الرواية الأخرى خبر الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام، تلك الرواية في باب 94 من أبواب ما يكتسب بالحديث الرابع، هذه الرواية في الباب 5 من أبواب الباء المطلق الحديث الأول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد. وهنا الكراهة قطعا ليست بمعنى الحرمة وإنما هي بمعنى الكراهة الإصطلاحية، فقوبل بينها وبين نفي البأس. إذن فالبأس في لسان المعصوم عليه السلام استخدم في الكراهة استخداما شائعا، وإذا كان استخدم في الكراهة استخداما شائعا فحينئذ ثبوت البأس لا يكون دليلا على ماذا؟ لا يكون دليلا على الحرمة. والذي يظهر أن البأس لم يستخدم بمعنى الكراهة بنحو مباشر، وإنما استخدم كطريق تعبيري عن عدم الحرمة مثلا، وبعبارة أخرى كلام المرحوم السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية يتوقف على إثبات أن البأس قد استخدم استخداما كثيرا في لسان الروايات بمعنى ماذا؟ بمعنى الكراهة، بحيث أن هذه الكثرة الاستعمالية توجب ماذا؟ توجب عدم ظهور اللفظ في معناه الأصلي. هذه النقطة الأساسية في كلامه قدس الله نفسه. فهل فعلا الروايات قد أكثرت من استعمال هذه الكلمات في هذا المعنى أم لا؟ هذه دعوى في الواقع تحتاج إلى إثبات. نحن يعني أنا الذي أعتقده وأتصوره أن البأس أولا بحسب معناه اللغوي إما هو بمعنى العذاب الشديد كما تقدم، وإما هو بمعنى الضرار كما نص على ذلك بعض اللغويين ومنهم الخليل الفراهيدي في العين، وإما هو بمعنى الخوف وهذا أيضا نص عليه اللغويون. وأما نفي البأس فقد استخدم في لغة العرب ومحاوراتهم كتعبير كنائي عن المؤمن عندما يقولون لا بأس، يقولون ذلك من باب التأمين، من باب التأمين عن أي شيء، إما عن العذاب، إما عن الضرر، إما عن الخوف. لا بأس عليك، لا بأس فيه، هذا تعبير كنائي عن المؤمن، وهذا أيضا منصوص في كلمات اللغويين. مثلا يقول ابن منظور في لسان العرب: وإذا قال الرجل لعدوه لا بأس عليك فقد أمنه لأنه نفى البأس عنه. كذلك أيضا الزبيدي في تاج العروس قال بمثل هذه المقالة. فإذا كلمة لا بأس، كلمة البأس، تدل على وجود إما عذاب إما ضرر، كان هذا الضرر كثيرا أم كان هذا، يعني كان هذا الضرر إلى حد يوجب الحرمة أم كان هذا الضرر إلى حد يوجب الكراهة، أو أنه مثلا ثبوت البأس يدل على ثبوت الخوف، والخوف عادة بمعنى ليس معنى مستقلا وإنما هو تابع إما للضرر وإما للعذاب. وأما نفي البأس فنفي البأس يدل على نفي العذاب أو يدل على ماذا؟ أو يدل على نفي الضرر. وبالتالي صحح هذا للعربي استخدام هذا التعبير كتعبير كنائي عن ماذا؟ عن وجود المؤمن. لا بأس عليك يعني أنت في أمن من ناحية الضرر أو من ناحية العذاب. فبحسب التتبع لاستعمالات الروايات لا نتطور بأن البأس وعدم البأس استخدما في المعنى الاصطلاحي الذي هو عندنا، بل استخدما في المعنى اللغوي. فيه بأس يعني فيه عذاب أو فيه ضرر فيدل على ثبوت الحرمة. كذلك أيضا عندما يقول لا بأس هذا من باب التأمين، وبهذا يمكن حمل جميع الروايات المتضمنة لهذه الاستعمالات من أول الفقه إلى آخره، لأنه بناء على التوجيهات الإصطلاحية يمكن حمل بعض الروايات الواردة في بعض الأبواب عليها ولا يمكن حمل بعض الروايات الواردة في أبواب أخرى عليها، لأن نفي البأس وإثبات البأس كما ورد بالنسبة إلى الأحكام التكليفية ورد بكثرة جدا بالنسبة إلى الأحكام الوضعية. فعندما يعبر بهذا التعبير يقال بأن البأس هو إما هو إشارة إلى ثبوت الضرار أو إلى ثبوت العذاب، حينئذ يوفق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ونفي البأس أيضا من باب المؤمن، المؤمن الذي يلحق الإنسان من ناحية وضعية، عفوا من مؤمن عن الضرر الذي يلحق الإنسان من ناحية وضعية ومن ناحية تكليفية. فيمكن توجيه الروايات بتمامها من أول الفقه إلى آخره على هذين المعنيين. وبالتالي على ضوء هذه النتيجة نقول بأن الإمام عليه السلام إذا نفى البأس عن شيء فهذا تعبير عن المؤمن من قبله عليه السلام، إما عن العذاب وإما عن الضرر. وأما إذا أثبت البأس فهذا يدل على ثبوت ضرر أو عذاب مستلزمين للخوف أو غير مستلزمين للخوف. فحينئذ ثبوت البأس بحسب الظهور الأولي يدل على الحرمة، إلا أن تقوم عندنا قرينة دالة على ماذا؟ دالة على انصراف هذين اللفظين، هذا اللفظ عن معناه الظاهر فيه. فالظهور الأولي لثبوت الباء هو ماذا؟ هو الظهور الأولي هو الدلالة على الحرمة، فإن ثبوت البأس يعني ثبوت العذاب وثبوت الضرار، وإثبات أن هذا الضرر ليس بمقدار معتد به يوجب الحرمة يوجب الكراهة، هذا يحتاج إلى نصب قرينة عليه. فإذا لم تكن عندنا قرينة فلفظ البأس ظاهر في ثبوت الحرمة. وعلى ذلك مرحوم السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في فقهه الشريف من أوله إلى آخره، هو قال بأن البأس في لسان الروايات بمعنى المن، ونفي البأس معناه عدم المن، والحال أن هذا يتوجه في بعض الموارد لا يتوجه في بعض الموارد. ولو أرجعنا الكلمات إلى معانيها اللغوية فإنما ذكرنا لعله يكون أقرب إلى ظواهر الألفاظ. فحينئذ على أي حال ثبوت البأس يدل على ثبوت عذاب أو ضرر، وهذا ظاهر في الحرمة بلا ريبين. فالرواية على ذلك بمفهومها تدل على ثبوت حرمة التجسيم المصور لذوات الأرواح، التصوير المجسم عفوا لذوات الأرواح. فهذه المناقشة أيضا غير تامة. المناقشة الثالثة، ما أفادها بعض المعاصرين رحمه الله تعالى من أن الاستدلال بالرواية يتوقف على أن تكون ما فيها شرطية، والحال أن ما هنا يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون ظرفية، وعلى كلا التقديرين يكون المفهوم حينئذ من قبيل مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ليس بحجتين. أيضا هذه المناقشة بحسب الظاهر مندفعة، وذلك لأن الرواية كما قرأناها هكذا تقول: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وهنا لا يمكن أن تكون ما مصدرية ظرفية زمانية. لماذا؟ لأن ضابطة ما المصدرية الظرفية الزمانية أن يكون ما بعدها دالا على الزمان، كما في قوله تبارك وتعالى: وأوصاني بالصلاة والصيام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما بعدها يدل على الزمان، حينئذ يمكن حملها على الظرفية الزمانية، وفي المقام ليس الأمر كذلك، فهذا الاحتمال منتفع. وأما بالنسبة إلى ما الموصولة فضابطتها التي يكثر ذكرها ودورانها على الألسنة أن ما الموصولة هي التي يصح استبدالها بماذا؟ بالذي. كلما ذكرت ماء الموصولة فإنه يصح استبدالها بكلمة الذي، واستبدال كلمة ما هنا بالذي لا يخلو عن تكلفين: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني لا بأس الذي لم يكن شيئا من الحيوان لا يخلو عن تكلفين. فكون ما هنا ظرفيتان أو كونها موصولة على خلاف الظاهر، فالصحيح حملها على ما الشرطية، وبالتالي يكون ما يكون المفهوم الثابت للرواية هو من قبيل مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط كما هو المحقق عندهم حجة، فالرواية دالة على ماذا؟ دالة على ثبوت البأس بالمفهوم. فإلى هنا هذه المناقشات الثلاث بتمامها يمكن دفعها. وأما المناقشة الرابعة فقد أفادها السيد الخوئي قدس الله نفسه، وأفادها السيد الخميني قدس الله نفسه، اتفقا عليها، وهي أن السؤال عن التماثيل ظاهر في الاستفهام عن التماثيل الموجودة. قال سألته عن التماثيل، وهذا ظاهر في الاستفهام عن التماثيل الموجودة، فحينئذ لا بد أن يقدر المتعلق المتناسب مع ماذا؟ مع التماثيل الموجودة. وبعبارة أخرى، حال التماثيل حال غيرها من الأشياء الخارجية الأخرى، كما يقول السيد الخوي كالمأكولات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات. فإن هذه الأشياء الخارجية إذا وقع السؤال عنها، طبعا بالنسبة إلى المنكوحات والمركوبات بحسب تعبيره، أو بالنسبة إلى خصوص المنكوحات، احتمال الإيجاد فيها غير موجودة. فحينئذ عندما يتعلق السؤال بها لا بد أن يتعلق السؤال بما بعد وجودها. لكن بالنسبة إلى المأكولات والمشروبات احتمال الإيجاد بالنسبة إلى بعضها موجود. وكذلك المركوبات أيضا، عندما يسأل عن السيارة مثلا، أو يسأل عن الكرسي، أو يسأل عن غير ذلك. فهنا عندما سألته عن الكرسي، هذا السؤال ظاهر عنه في الاستفهام عن شيء موجود، سأله عنه، فيقدر المتعلق المناسب لذلك الشيء، عن الصعود عليه مثلا، أو عن بيعه، عن اقتنائه. كذلك أيضا هنا في المقام غاية ما يوجد في لسان الرواية في سؤال الراوي، سألته عن التماثيل. أما أنه سأله عن إيجادها وتصويرها، وهو الذي نحن نريد أن نثبت الحكم له، فهذا غير موجود في الرواية. وبالتالي فالرواية لها ظهور في السؤال عن التماثيل الموجودة، فلا بد أن يقدر الفعل المناسب من قبيل الاقتناء أو البيع والشراء. والذي يشهد لذلك، رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام أنه سأل أباه عن التماثيل. السؤال هو السؤال، سأل أباه عن التماثيل فقال لا يصلح أن يلعب بها. هذا مما يؤكد أن السؤال إنما هو عن أشياء موجودة، فالسؤال عن المتعلق، فالسؤال عن شيء، عن فعل يتعلق بها بعد وجودها كاللعب بها. وهذا يفهم من جواب الراوي، من جواب الإمام عليه السلام. بل المرحوم السيد الخميني قدس الله نفسه تجاوز هذا الإشكال، أو تجاوز هذه الدعوة إلى دعوة أخرى. قال أصلا هنا لا يوجد استضاء، يمكن أن ندعي بأنه لا يوجد ظهور لشيء، لا عن التماثيل، فلا السؤال عن التماثيل بما هي موجودة، ولا السؤال عن التماثيل بما هي ماذا؟ بما هي مصنوعة، أو بما هي محل للعمل والصنع والتصوير. هنا السؤال مطلق وغير ظاهر في شيء أصلا. فحينئذ دعوى أن هذه الرواية مرتبطة بما نحن فيه دعوى عهدتها على مدعيها، سألته عن التماثيل. أما عن بل بتعبير بعضهم أنه سؤال عن الفعل بمعناه المصدري أو بمعناه الاسم المصدري، سؤال عن التماثيل بالمعنى المصدري أو بالمعنى الاسم المصدري، سؤال عن إيجاد التماثيل أو سؤال عن التماثيل الموجودة، هذا الرواية لا ظهور لها في شيء منه. وبالتالي فالاستدلال بالرواية في المقام مع احتمال أنها ناظرة إلى مثل اللعب أو إلى مثل الاقتناء هذا الاستدلال غير متجه. والظاهر أن هذه المناقشة تامة، وبالتالي فالرواية الثانية أيضا غير صالحة لإثبات حرمة التصوير المجسم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.